الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشيخ رحمة الله عليه في الصحيح المسند من حديث الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 212، قال أبو داود رحمه الله: أخبرنا محمد ابن حاتم ابن يزيع، قال ابن بزيع، قال أخبرنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال عن محمد ابن مسلم وهو الطائفي صدوق، عن عمرو بن دينار أخبرني جابر ابن عبد الله أو سمعت جابر ابن عبد الله قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. قال الشيخ رحمة الله عليه: هذا حديث حسن. وهذا الحديث حكم عليه الشيخ رحمة الله عليه بالحسن من أجل محمد بن مسلم وهو الطائفي، وقد مر معنا أنه صدوق. وقد روى الحديث أيضا الحاكم في مستدركه ومن طريقه البيهقي في الشعب من طريق محمد بن مسلم أيضا الطائفي بزيادة فيه، فروى الحديث عن جابر أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر، فقال الرجل: لو أن هذا أخفض من صوته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه أواه، فإنه أواه. وذكر الحديث. والأواه قيل المراد بذلك الدعاء، أي كثير الدعاء والخاشع، وقيل كثير الذكر، وقيل هو الذي يتأوه يقول أوه، والتأوه بمعنى التوجع، أوه من النار أي يتوجع منها، أي أنه يتخوف من عذاب الله عز وجل. وقد وصف الله عز وجل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذلك: لأواه منيب، فهو أواه ومنيب رجاع إلى ربه عز وجل. وفي هذه الرواية قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: رأى ناس نارا في المقبرة. وفي مشروعية صحب النار إلى المقبرة إذا دعت الحاجة إلى ذلك من أجل الاستضاءة، وما جاء في النهي عن ذلك في المسند عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. فهو حديث ضعيف لا يثبت، لكن كره أو أوصى جماعة من الصحابة أنه لا تتبع جنائزهم بالنار، وقد أوصى بذلك عمرو بن العاص، كما جاء ذلك في الصحيحين، وأوصى بذلك أيضا أبو هريرة، وهكذا أوصت بذلك أسماء، وأوصى بذلك أيضا عبد الله بن مغفل، وثبت عن جميع هؤلاء، فأوصوا أن لا تتبع جنائزهم بنار أو بمجمر، وذلك حتى لا يدخل التشاؤم في نفوس الناس، وأن آخر أمر ذلك الميت النار والعياذ بالله. والشيء الذي قد يدعو بعض النفوس للتشاؤم يقطع ويزال بالكلية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، يعجبه الفأل الحسن، وسواء كان من قبيل القول أو من قبيل الفعل، وليس هذا من الفأل الحسن. فعلى كل إذا دعت الحاجة إلى استحباب النار من أجل الإضاءة فلا بأس بذلك، قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والأسرجة الموجودة في هذه الأزمان أولى من النار ويحصل بها المقصود، ولا حاجة إلى حمل النار، فإن هذه الأسرجة لا تدخل في مسمى النار، هي أسرجة تضيء ولا تشتعل نارا. وتسريج القبور لا يفعل إلا إذا دعت المصلحة والحاجة، ويكون ذلك بقدر الحاجة. فيضاء موضع الدفن بمقدار ما تحصل بذلك الحاجة، فإذا انتهت الحاجة أطفئت الأسرجة. وذلك أن إسراج القبور من وسائل الشرك، وقد جاء النهي عن ذلك في حديث لا يثبت، لكن اتفق العلماء على صحة معناه، فاتفق العلماء على أن القبور لا تسرج. قال جابر رضي الله عنه: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم. وفي مشروعية الدفن ليلا إذا لم يحصل تقصير في شأن الميت، في شأن تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه وقبره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دفن هذا الرجل ليلا. ودفن الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، وقد جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر دفن ليلا، فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. فقال: ألا آذنتموني؟ فقالوا: دفناه في ظلمة، فكرهنا أن نوقظك. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وللحديث أصل في الصحيحين، حديث ابن عباس في الرجل الذي كان يعوده النبي عليه الصلاة والسلام ثم مات فدفنه ليلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحو أو شبيه بما ذكرنا. وهكذا دفن النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، دفن الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، وهكذا الصديق رضي الله عنه دفن ليلا، وهكذا عثمان، وهكذا فاطمة، وهكذا عائشة، وهكذا عبد الله بن مسعود، نعم، وهكذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا، فدفنوا ليلا. وش قلت؟ المرأة السوداء. طيب، فالوقائع كثيرة تدل على مشروعية الدفن في الليل. وقد جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا مات ودفن ليلا وكفن بكفن غير طائل أي غير ساتر، فلما بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم محمول عند العلماء فيما إذا حصل التقصير، لأن هذا الرجل دفن بالليل بكفن غير طائل، فإذا حصل التقصير فلا يدفن الميت ليلا إذا لم يجد الناس كفنا يكفيه ويسره، أو لم يجد من يصلي عليه ويقوم بحمله، أو لم يجد من يقوم بما يحتاج إليه إلا بشيء من التقصير في حقه، فإنه لا يدفن في الليل إذا كان هنالك تقصير في حقه في شأن تغسيله وتكفينه وفي شأن الصلاة عليه وفي شأن حمله ودفنه، فيفعل به ذلك على وجه التقصير بسبب عدم تواجد الناس والقيام به، فلا ينبغي أن يفعل ذلك به ليلا إلا إذا دعت الضرورة. وأما إذا لم تحصل هذه المفسدة فالأدلة كثيرة جدا وهي تدل على مشروعية الدفن في الليل. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وفي مشروعية رفع الصوت بالذكر، لكن لا على وجه تحصل بذلك الأذية للغير، فقد جاء في المسند وفي غيره عن حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وجاء عن غيره. فلا يرفع الإنسان صوته بالذكر بحيث أنه يشغل غيره، يشغل من كان ذاكرا عن ذكره ومن كان مصليا عن صلاته ومن كان قارئا للقرآن عن قراءته. فإذا رفع الإنسان صوته بالذكر بحيث أنه لا يشغل أحدا ولم يكن الرفع رفعا فاحشا، فهذا مما يحل ولا يحرم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الرجل، وقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أن هذا خفض من صوته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه أواه. وما جاء في الصحيح عن أنس النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أشرفوا على واد رفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. فهذا محمول عند العلماء على المبالغة في رفع الصوت كالصياح، فإذا بالغ في رفع الصوت بالذكر وصار كأنه يصيح صياحا، فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما مجرد الجهر بالذكر من غير مبالغة في ذلك فإنه لا ينهى عن ذلك لهذا الحديث الذي قرأناه. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. قال الشيخ رحمه الله عليه هذا حديث حسن. هنا ذكر أن هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله عليه في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين في موضعين. الموضع الأول في كتاب الجنائز في باب جواز الدفن ليلا، والموضع الثاني في كتاب الدعوات والأذكار في باب رفع الصوت بالذكر، بحيث لا يشغل الذاكرين ولا المصلين. والتبويبات ظاهرة والمعنى ظاهر من هذه التبويبات التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. وقد قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، فهذا هو الأكمل والأحسن. إلى هنا والحمد لله.